بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. قال رحمه الله: يقول تعالى: فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة. فذكر ربنا جل وعلا في الآية الأولى التي قبلها الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لهم أن ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. أنا هناك الطلاق مرتان، ثم إما أن يمسك معروف أو يسرح ويطلق بإحسان، لا ضرر، لا يضر المرأة. قد ذكرنا ذلك في الآية. ثم قال الله عز وجل: إلا يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ذكرنا بعض أحكام الخلع، إذا أرادت المرأة أن تخلع، والصحيح هو قول جمهور العلم أن المرأة لا يجوز لها أن تخلع إلا إذا تضررت، إذا كان فيه ضرر عليها، إما من ناحية عشرتها ما استطاعت أن تعاشر هذا الرجل، أو من ناحية أنه مثلا يؤذيها ويضر بها وضررا واضحا وبينا، فهنا تخلع. فإذا خلعت تعطيه بعض ما تفتدي به على ما اتفقوا عليه. وذهب جمهور أهل العلم أنه يجوز أن يعطيها أكثر من ما من أن تعطيه أكثر مما أعطاها. وأما بعض أهل العلم يقول كإسحاق وغيره وعند أبي حنيفة أيضا أنه لا يجوز الزيادة على المهر، فهذا القول ليس فيه دليل صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عن بعض الصحابة وجاء عن بعضهم خلافه. فيجوز أن يعطيها أكثر وبحسب ما اتفقوا عليه، فلو تنازل مثلا أو أنه مثلا أخذ شيئا يسيرا فله ذلك، لكن لا يجوز أن يضر بها. فإن لم يتفقا فالأفضل والأولى أن تعطيه ما أعطاها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمرأة ثابت بن قيس: أعطيه الحديقة التي أعطاك إياها. وإن كان هذه الرواية فيها إرسال، لكن جاء ما يشهد لها على أنها أعطته الحديقة التي أعطاها إياها. طيب، أما هذه الآية فذكر ربنا جل وعلا قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي الطلقة الثالثة. إذا طلقها الطلقة الثالثة فبعد ذلك إذا أراد أن يراجعها لا يجوز له أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره. تنكح زوجا غيره معنى الرجل يتزوجها ثم يدخل بها ثم يطلقها، فبعد ذلك تجوز له. أما إن كان مثلا تزوجها ولم يدخل بها مثل ما يفعل كثير من الناس الآن، يظن أن هذا صحيحا وهذا غير صحيح. فقد جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال لا تحل له حتى يذوق عسيلتها، حتى يذوق عسيلتها. وفي البخاري في المرأة التي دخلت كما جاء عن عائشة رضي الله أيضا عنها وعن أبيها، وكان أبو بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت امرأة عنده وقد تزوجت أو قد كانت مع رجل ثم أرادت أن تتزوج أو تزوجت رجل آخر وهو عبد الرحمن بن الزبير، وكانت مع رفاعة القرضي أو القرضي، فثم تزوجت عبد الرحمن بن الزبير فأرادت أن ترجع لرفاعة ولم يدخل بها عبد الرحمن، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، أي معناه يجامعها، لابد أن يجامعها، فإذا لم يجامعها فإنها لا تحل لزوجها الأول، لا تحل لزوجها الأول إذا أراد أن يراجعها حتى ينكحها. بل أن الإمام مالك وهو قول الليث أيضا ورواية عن الشافعي أنهم قالوا لابد أن يكون هذا الوطئ، وطئ المرأة بعد زواجها يكون وطئا صحيحا، يكون وطئا صحيحا، إذا لم يكن وطئا صحيحا لا ترجع إليه. ومعنى مثلا وطئا صحيحا أن لا يكون فيه شبهة، مثلا أن يكون هذا الذي تزوجته مثلا من الكفار، فعند الإمام مالك أن أنكحة الكفار باطلة، أن إذا تزوجها هي نصرانية مثلا من أهل الكتاب وتزوجها رجل من أهل الكتاب، فهنا يقول الإمام مالك أنها لا ترجع إليه، لا ترجع إليه، لا يجوز حتى يطأها مسلم وطأ صحيحا. فإن كان هذا الوطأ أيضا ليس صحيحا، لم يأتيها في المكان الذي حلها الله له، أيضا لا يكون صحيحا. وهذا عند عامة أهل العلم لابد أن يكون في مكان الولد. قال حتى تنكح زوجا غيره. وأما التحليل فلا يجوز، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في السنن، فلعن الله عز وجل المحلل والمحلل له، المحلل الذي يحلل لغير هذه المرأة وتزوجها لأجل أن يحلها لزوجها. فلهذا لابد للرجل هذا الثاني الذي يريد أن يتزوج هذه المرأة يتزوجها وهو يريد أن يطأها، ويريد أن أيضا كذلك أن يدوم معها. أما يتفق أنه يطلقها أو يتفق مثلا مع الزوج الأول أنه يدخل بها ثم يطلقها لأجل أن ترجع إليه، فهذا لا يجوز. بل عند الحنابلة وهي رواية أيضا عند المالكية أنه لا يحل هذا النكاح، معنى هذا لا يحل للمرأة، لا يحل المرأة لزوجها الأول، لأنه إنما صار تحليل. وكما أيضا رجحه الشيخ ابن عثيمين وقال لأن هذا يعتبر حيلة على الحرام، والحرام إذا تحايل عليه إنما يزداد حراما أو حرمة، الحرام إذا تحيل على الحرام يزداد حرمة، فهو حرام والتحايل أيضا حرام. فلهذا التحليل يعتبر من التحايل، ولهذا اعتبره الحنابلة من الأنكحة الباطلة، الأنكحة الباطلة معنى العقد يكون باطل، لابد أن يعقد عقدا جديدا، معنى إذا قصد التحليل في العقد فإن معنى ذكر العقد معنى أنه سيتزوجها ثم يطلقها لأجل أن يرجعها لزوجها. بعضهم مثلا يشترط، يشترط في العقد مثلا، يقول لهذا الرجل معناه في العقد نفسه الذي سيعقد أنه يتزوجها ويطلقها. بعضهم يقول لا يضع وقت لأجل أن لا تكون مثل المتعة، فيترك الوقت مطلقا، لكن يشترط عليه أنه يطلقها، وهذا أيضا شرط باطل لأن هذا الشرط منافي للعقد، فلهذا سيكون العقد باطل. ولا بد حتى ولو جاءها أن تزوجها وجاءها وطئها، لكن العقد يكون باطل، فلا تحل للزوج الأول، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال المؤلف رحمه الله: فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي نكاحا صحيحا ويطأها، لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحا ويدخل فيه العقد والوطئ، وهذا بالاتفاق عن العقد لابد من عقد ووطئ، أما العقد لا يكفي، ويتعين أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة معنى ليس فقط تحليل، فإن قصد به تحليلها للأول فليس بنكاح ولا يفيد التحليل ولا يفيد وطأ السيد لأنه ليس بزوج. فإذا تزوجها الثاني راغبا معنى ولا يفيد وطأ السيد، يريد الأمة معنى لو مثلا كانت هذه المرأة أمة فطلقت، فيجوز معنى لسيدها أن يطأها إذا طلقت وانتهت عدتها، فإن وطأها السيد لا تحل للزوج هذا، لأن وطأ السيد هنا ليس مما ذكره الله عز وجل من النكاح. قال: فإذا تزوجها الثاني راغبا ووطأها ثم فارقها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما، أي على الزوج الأول والزوجة، أن يتراجعا، أنا لابد أن تنقضي العدة، إذا انقضت العدة بعد ذلك يتزوجها، فلا يجوز له أن يتزوجها وهي في عدتها للثاني، أي يجدد عقدا جديدا بينهما. والتراجع هنا ليس كالتراجع في الطلقة الأولى والثانية، هذا التراجع يكون زواجا آخر، مثل تراجع الزواج الذي هو طلاق البينونة الكبرى، وهذا كما يسميها العلماء، أو مثل البينونة الصغرى وهذا البينونة الكبرى، إذا طلقها ثلاثا على أنها ثلاث طلقات، طلق أولا ثم رجع ثم طلق ثانيا ثم رجع ثم طلقها الثالثة، فهذا يكون بينونة كبرى. وجمهور العلم يجعلون أيضا من طلق ثلاثا بلفظ أو في مجلس واحد، من طلق ثلاثا في مجلس واحد مثلا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يجعلها ثلاثا، وهو قول جمهور أهل العلم، وجاء كذلك عن عمر رضي الله عنه. قال: فإذا تزوجها الثاني راغبا ووطأها ثم فارقها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما، أي على الزوج الأول والزوجة، أن يتراجعا، يجددا عقدا جديدا بينهما لإضافة التراجع إليهما، فدل على اعتبار التراضي، أنا ليس لا معنى ليس واجبا أن ترجع إليه، فإذا رفضت ما في شيء، ليس مثل التراجع الذي يكون بعد الطلقة الأولى والثانية قبل العدة، فإن ذاك واجب الرجوع، واجب أن ترجع، لكن هذه لا يجب لها أن ترجع، فإذا رفضت فلها ذلك، فلا يجوز إلا برضاها. أيضا الله عز وجل هنا شرط شرطا آخر في التراجع، ولكن يشترط في التراجع أن يظن أن يقيم حدود الله، بأن يقوم كل منهما بحق صاحبه، وذلك إذا ندم على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق، وعزما أن يبدلاها بعشرة حسنة، فهنا لا جناح عليهما في التراجع، معنى إذا كان هذا الرجل يريد أن يرجع هذه الزوجة لأجل أن يؤدبها مثلا كما يظن بعضهم، فهذا الرجوع خطأ ولا يجوز، وهذا النكاح أيضا لا يجوز، لأن الله عز وجل قيده بشرط أن يقيما حدود الله. قال: ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله بأن غلب على ظنهما أن الحالة السابقة باقية والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحا، أي أنهم لا يتراجع، لأن جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليها. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور، خصوصا الولايات الصغار والكبار، أن ينظر في نفسه، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم وإلا أحجم. أنا لابد أنه إذا أراد أن يدخل في شيء من هذه الأمور، من أمور الولايات، سواء كان كبيرة كولاية الناس عن الحكم أو القضاء، أو الولاية الصغرى كالزواج وغيرها من هذه الولايات، لابد أن يرى من نفسه هل هو أهلا لهذا، هل سيقيم حدود الله، أي حدود الله أي محاربه، معنى ما سيقيم شرع الله في ذلك، سواء كان في الحكم أو في القضاء أو كذلك في الأسرة، أو كذلك في الأسرة، معنى بقدر ما يستطيع، قدر ما يستطيع. قال: ولما بين تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: وتلك حدود الله، أي شرائعه التي حددها وبينها ووضحها، يبينها لقوم يعلمون، لأنهم هم المنتفعون بها النافعون لغيرهم. وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى، لأن الله تعالى جعل تبيينه لحدوده خاصا بهم، وأنهم مقصودون بذلك، وهم الذين يبينون للناس حكم الله جل وعلا. قال: وفيه أن الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه بها. فهذه المسائل لا بد أن الإنسان يتفقه بها ويعرفها، وخاصة من أراد أن يتزوج فإنه ينبغي أن يعرف هذه الأمور، وكيف يطلق، وكيف الطلاق الصحيح، وقبل ذلك أيضا يعرف كيف النكاح الصحيح، كيف شروطه، معناه والأشياء التي تخل بهذا العقد. أنا بعض الناس مثلا يفعل أشياء هي تخل بالعقد نفسه، مثلا شروط، بعض الشروط تخل بالعقد، مثل ما يذكر الحنابلة مثلا كما قلنا التحليل، أيضا كذلك الشغار، الشغار يعتبر عند الحنابلة من الشروط الباطلة، الشروط الباطلة، يقول له: ما أزوجك ابنتي حتى تزوج ابني أختك أو ابنتك، أو ما أزوجك أختي حتى تزوجني أختك، فيشترط عليه بهذا، فهذا شرط باطل، ويجعله كثير من العلماء أنه باطل في أصله، أو أن العقد باطل كذلك، أن العقد باطل. وكذلك أيضا المتعة أيضا عند جماعة من أهل العلم أنها من العقود الباطلة. أنا إذا اشترط متعة، مثلا اشترط أو اشترطت المرأة أو هو الزوج أنه يتزوجها مدة شهر، مثلا إنسان، بعض الناس مثلا يذهبون إلى بلاد أخرى يطلبون العلم فيها أو كذا، فيأتي يتزوج امرأة لمدة لفترة إقامته، أنا يكتبون في العقد أن هذا العقد لفترة إقامته، أو يتفقون على ذلك، على أنه يتزوجها لفترة إقامته في هذه البلاد، فهذا يعتبر عقد باطل، هذا يعتبر عقد متعة ولا يجوز. فهذه بعض الأشياء التي ذكرت في هذه الآية، إن شاء الله تعالى نكمل تفسير الآية الأخرى التي ذكرها المؤلف في درس لاحق. هذا والله تعالى أعلم.